أصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمستمعين. أهلا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا في شرح عمدة الأحكام للإمام العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بالشرح الشيخ الدكتور فهد بن إبراهيم الجمعة حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وصلاحا وبرا وتقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. لا زال الحديث في شرح أحاديث عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى أظن كم الحديث، كم يا شيخ محمد؟ شيخ محمد،
الحديث 58.
طيب، لعلك تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد،
إذا استأذنت أحدكم مفعول به منصوب.
نعم، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: أقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط. فقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: الله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بخروج النساء للصلاة في المساجد. خروج النساء للصلاة في المساجد، الأصل أن المرأة تصلي في بيتها وهو الأفضل، لعموم قول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة الآية. وللنساء أحكام خاصة بهن في حضور الصلوات في المساجد، وهذا مما يباح إذا استأذنت زوجها وخرجت من غير زينة أو طيب، ومتحشمة أو محتشمة ومتسترة ومبتعدة عن مواطن الشبهة. ففي هذا الحديث الذي ساقه المصنف يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة لعمر رضي الله عنه، وهي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، كانت تحضر صلاة الصبح وصلاة العشاء في الجماعة في المسجد، فذكر لها أن عمر رضي الله عنه يكره ذلك، يكره خروج النساء في هذا الوقت، في هذا الوقت من الليل، ولأنه يغار عليهن رضي الله تعالى عنه. فسألت عن سبب تركه لها، يعني أن عمر لم يمنعها من الخروج إلى المسجد، فسألت لماذا لم يمنعها، فأخبرت أن الذي يمنعه من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع هذا أو علم بهذا الحديث لم يمنع عاتكة من الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة، فأذن لها في الذهاب إلى المسجد للصلاة. والتعبير في هذا الحديث بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء، لأنه ورد في بعض الروايات أن هذا الإذن خاص بصلاة الليل، الصلاة التي تقع في الليل مثل صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو الصبح، كما جاء عند البخاري حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل فأذنوا لهن، لأن في الليل ينتشر الظلام فيستر هذه المرأة فتؤمن من الفتنة سواء عليها أو بها. وهذا ما كانت تفعله عاتكة زوجة عمر رضي الله عنه. وأيضا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، حتى لا يكون ذلك سببا لفتنة الرجال. ففي هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن يأذن الرجل لزوجته إذا طلبت منه الخروج إلى المسجد لأداء الصلاة ولا يمنعها، وبشرط أن تكون متسترة ومحتشمة وغير متطيبة وغير متبرجة حتى تأمن على نفسها الفتنة. فيباح للنساء حضور الجماعة في المساجد، لكن صلاتهن في بيوتهن خير لهن كما قال عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. لكن هناك شروط لخروج المرأة إلى المسجد ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. الشرط الأول: ألا تخرج متطيبة أو متزينة أو متبرجة حتى لا يفتتن بها الرجال، وكذلك لا تفتن هي بالرجال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. أيضا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات، يعني غير متطيبات أو متبرجات بزينة. كذلك جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. فهنا نهي عن مس المرأة للطيب حال خروجها من بيتها، خاصة إذا كانت تعلم أنها ستمر برجال أجانب. أيضا الشرط الثاني: أن تخرج إلى المسجد بإذن زوجها، لا يجوز لها أن تخرج بدون إذن زوجها لأي مكان، سواء للمسجد أو لعملها أو لأهلها أو للسوق أو لغير ذلك، لا بد من إذن زوجها. فإن خرجت بدون إذن زوجها أو أن زوجها غير راض بخروجها فهي آثمة بذلك. والرجل عليه إذا استأذنته زوجته للخروج إلى المسجد أن يأذن لها. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم إذن الزوج لزوجته إذا استأذنته للخروج إلى المسجد، اختلفوا على قولين. منهم من قال أنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد للصلاة إذا أمنت الفتنة وتخرج من غير طيب أو زينة، لكن لو منعها فلا إثم عليه، لا إثم عليه بذلك، لأن هذا من المباح وليس من الواجب، وهذا مذهب الجمهور. من المالكية والشافعية والحنابلة، وذكر الجمهور أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. والقول الثاني أنه يجب، أنه يجب على الزوج أن يعني أن يأذن لزوجته إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا أمنت الفتنة. وهذا قول لبعض العلماء منهم ابن حزم والشوكاني، وأخذ بهذا القول شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. وذكروا أن النهي هنا في هذا الحديث للتحريم وليس للتنزيه، لكن نقول أن الزوج إذا استأذنت زوجته للخروج لأداء الصلاة في المسجد ومع الأمن من الفتنة، فإنه ينبغي له ألا يردها، خاصة إذا لم تكن أو لم يكن خروجه هذا قد يسبب يعني تقصيرا في واجب من الواجبات سواء في البيت أو في غير ذلك. نعم.
نعم. الحديث 59. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، ساعة وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم. الحديث 60.
نعم. نعم. الحديث 60. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. في لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم. هذان الحديثان اللذان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى يتعلقان بالسنن الرواتب، السنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، لأن السنن الراتبة تنقسم إلى قسمين: سنن قبلية وسنن بعدية. والسنن القبلية هي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر. أما السنن البعدية فهي ركعتان بعد الظهر، في رواية لابن عمر أربع ركعات بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وورد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السنن الرواتب، كما جاء عند الترمذي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. والسنن القبلية التي قبل الصلاة المكتوبة يبدأ وقتها من دخول وقت الصلاة، من بعد الأذان إلى قبيل إقامة الصلاة. أما السنن البعدية تكون بعد السلام من صلاة الفريضة إلى خروج وقت الصلاة، إلى خروج وقت الصلاة. فلا شك أن هذه السنن لها فضلها، سنن الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. ركعتان قبل الفجر كان يخففهما عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا أدري هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب من سرعة ما صلاهما. لكن بطمأنينة بطمأنينة. وأربع ركعات قبل الظهر بتسليمتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وركعتين بعد صلاة الظهر. وجاء عند ابن عمر من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. وهذا الحديث مما استدل به أهل العلم على فضل صلاة أربع ركعات قبل الظهر بتسليمتين، وأربع ركعات بعد صلاة الظهر بتسليمتين. كذلك صلاة المغرب. أما صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، لكن يستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة فدعا له بالرحمة. لأن صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر بعد دخول الوقت من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن السنن الرواتب أيضا صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب، وصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، وكان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. أما قبل صلاة المغرب فقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وهذا يدل على أكدية الصلاة قبل صلاة المغرب، ويدل على فضل هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب، كذلك بعد صلاة العشاء. فالأفضل أداء هذه السنن الرواتب في البيت، كل النوافل الأفضل أداؤها في البيت إلا ما شرعت له الجماعة، كصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح والتهجد وغير ذلك. أما السنن الرواتب والنوافل المطلقة فصلاة المسلم في بيته أفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة يعني الصلاة المفروضة. فأعجب من كثير من المصلين الذين يصلون السنن الرواتب التي بعد الصلوات المكتوبة في المساجد وهم سيذهبون إلى بيوتهم. فالأفضل وأعظم أجرا أن يصليها المسلم في بيته. قد ذكر العلماء رحمه الله تعالى الحكمة من أن أداء السنن الرواتب في البيت أفضل من أدائها في المساجد، قالوا: بعدا عن الرياء وأقرب للإخلاص، كذلك فيه تعويد للأبناء والبنات الصغار على الصلاة حيث يرون أباهم يصلي فيتعودون منه أداء الصلاة، كذلك يعني تشهد الملائكة هذه الصلاة في البيوت، وغير ذلك من الحكم والمنافع التي لا تخفى على مسلم. بالنسبة للسنن الرواتب، الأفضل في السفر ألا تصلى، الأفضل في السفر ألا تصلى إلا ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر، يعني على السنة القبلية في السفر والحضر. أما باقي السنن الرواتب فكان لا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. أما غير ذلك من النوافل فإنه تشرع في السفر والحضر، مثل الوتر، الضحى، وغير ذلك من النوافل المطلقة غير السنن الرواتب. وهذا بلا شك يدل على فضل هذه السنن الرواتب. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من صلى كل يوم 12 ركعة وهو السنن الرواتب لله سبحانه وتعالى، يعني مخلصا لله، بنى الله له بيتا في الجنة عن كل يوم، عن كل يوم يصليها. وهذا بلا شك فضل عظيم. والبيت في الجنة ليس كالبيت في الدنيا، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وترابه المسك وغير ذلك مما جاءت به الأوصاف في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لصلاة الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاة الجمعة في بيته ركعتين، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي أربعا في المسجد بعد الصلاة ويصلي ركعتين في بيته. وقد جمع أهل العلم بين هذين الحديثين أن من صلى السنة الراتبة التي بعد صلاة الجمعة في المسجد فإنه يصليها أربعا بتسليمتين، وإن صلاها في البيت وهو الأفضل والأكمل فيصليها ركعتين. هكذا جمع أهل العلم بين الأحاديث الواردة في السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة. أما قبل صلاة الجمعة فليس هناك سنة راتبة، لكن يصلي المسلم يصلي ما شاء من الركعات بتسليمتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بركعتين بتسليمة واحدة لكل ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. والأفضل أفضل ما يتقرب به المسلم يوم الجمعة إذا دخل المسجد قبل أن يدخل الإمام أن يصلي، أفضل من قراءة القرآن ومن الدعاء وغير ذلك من الأعمال، لأن الصلاة تشمل الدعاء وتشمل قراءة القرآن وتشمل الذكر وتشمل غير ذلك من العبادات التي تكون في الصلاة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن يصلي ما شاء، ما شاء الله أن يصلي. ولذلك أفضل ما يفعله المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة قبل أن يدخل الإمام، قبل أن يعتلي الإمام المنبر، أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم حتى يأتي الإمام. فإذا أتى الإمام فإنه يدعو، يدعو حتى يبدأ الإمام في الخطبة لصلاة الجمعة. وجاء في الحديث حديث عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وهذا يدل على أكدية ركعتي الفجر، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. ولذلك لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره مع أصحابه ونام عن الصلاة، عن صلاة الفجر، حتى طلعت الشمس. فعندما استيقظ أمر بلالا أن يؤذن لصلاة الفجر، فأذن بلال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر السنة الراتبة القبلية، فبدأ قبل الفريضة مع أن الوقت قد خرج طلعت الشمس، لكن بدأ بالسنة القبلية ثم صلى الفريضة. ولذلك المسلم إذا نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها أو لم يخرج وقتها وصلاها في البيت فإنه يبدأ بالسنة القبلية ثم يصلي الفريضة، ثم يصلي الفريضة. لكن لو قام من نومه والإمام يصلي فإنه يصلي معه الفجر، ثم إذا سلم من الصلاة يقوم ويصلي سنة الفجر سواء في المسجد أو في البيت، وفي بيته أفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وجاء في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر، يعني السنة القبلية، السنة القبلية ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها ما فيها من القصور وما فيها من البيوت ومن السيارات ومن الرفاهية ومن كل ملذات الدنيا، هاتان الركعتان السنة القبلية لصلاة الفجر خير من هذه الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين، فكيف بفريضة الفجر، كيف بصلاة الفجر الفريضة. ولذلك على المسلم أن يحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين، وأعني بذلك الرجال القادرين على ذلك، الرجال القادرين. فينبغي المسلم أن يحرص على أداء صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها فضل عظيم، صلاتها في أو أداؤها في وقتها مع جماعة المسلمين في المساجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر والعصر. هذا يدل على فضل صلاة الفجر والعصر. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.